هذا الباب والذي يليه أو الأخير في كتاب الصلاة قبل الدخول في كتاب العيدين.
باب العمل في جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. الحديث يدور على صلاة النوافل وتكلمنا في صلاة الليل على صلاة النوافل لكن هنا خص جزئية معينة أورد مالك من أجل هذا النص وهي صلاة النافلة في المسجد. الحديث تعرض لما يسمى عند الفقهاء بالصلاة المؤكدة أو بالنوافل المؤكدة وهي كما في حديث أم حبيبة عند مسلم 12 ركعة. 10 ركعات كانت في حديث أبي هريرة وركعتان في حديث أم حبيبة أو في حديث عائشة وجمع العشرة مع الثنتين في حديث أم حبيبة يعني 12 ركعة من الصلوات المؤكدات. طيب لاحظ أن مالك خص هذا النص من أجل جملة وردت فيه وإلا فعندنا حديث أبو هريرة 10 ركعات حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات مؤكدات أو حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل خروجه للظهر ركعتين أو حديث أم حبيبة في مسلم كما ذكرت جمع 12 ركعة. لماذا اختص هذا الحديث بالذات للجملة التي قال فيها وبعد المغرب ركعتين في بيته؟ فالجار والمجرور في بيته أفاد جزئية معينة عندما وهو الخلاف الذي انبنى بين أهل الفقه على جزئية هل تصلى السنن في البيوت أم تصلى السنن في المساجد. اختلف أهل العلم في هذه الجزئية على أقوال، منهم من جوز الصلاة في المسجد على الأصل، فالأصل أن صلاة الرجل في بيته أم في مسجده؟ في مسجده. فإن كان الأصل أن يصلى في المسجد فإن باب أولى أن يصلى الفروض والنوافل. ووجدنا من أهل العلم من حمل الصلاة في المسجد النافلة كالفرض، لكن وجدنا البعض يقول طالما أن الراوي خصص في بيته وجمع آثار أخرى وردت في هذه الجزئية منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل يركع في المسجد بعد المغرب فقال هذه صلاة البيت، فهذا النص صريح. مع هذا الذي حكاه الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في البيت ركعتي المغرب، فوجدنا رأي ثالث يقول أن صلاة النوافل شيء وصلاة نافلة المغرب في البيت شيء آخر. إيش معنى صلاة نافلة المغرب؟ قال أن صلاة نافلة المغرب فيها نص، النص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة البيت، وهذا الذي حكى عنه الراوي كما في الموطأ في بيته يصلي في بعد المغرب ركعتين في بيته. لكن عندنا النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن صلاة السنن تكون في البيوت، وكما في صحيح مسلم وغيره ألا تتخذوها قبورا أي تهجر البيوت. فإن باب الأولى كما قال هو أحب أن أجعل لبيتي نصيبا من صلاته، فبالإجماع هذا النصيب كان من السنة، لأن هذا هو الأصل، السنة في البيت والفروض في المساجد. وعلى هذا نقول من صلى صلاة المغرب على هذا التخصيص أو على ما أورده مالك صلاة السنة للمغرب في المسجد جاز، ومن صلاها في البيت فعل السنة للاتباع. الفرق، الجواز يدور عند الأصوليين في دائرة الإمكان وضده عدم الإمكان، لأنه عدم الجواز. لكن لما نقول أن هذا الاتباع أي نأخذ بها أجر السنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في بيوتكم، وقال هذه صلاة البيت، وكما حكى الراوي يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، فهذه خصوصية لركعتي المغرب كما قال بعض متأخر المذاهب، وأصابوا في ذلك أن دائرة الجواز دائرة عامة ودائرة الاتباع دائرة خاصة، فمن صلاها في البيت أجر عليها للاتباع والسنة، ومن صلاها في المسجد كان فيها الجواز. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. الحديث في ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام لصحابته، لكن نحى البعض بهذا الحديث منح آخر، وبدأ علماء الكلام يتكلمون في قوله إني لأراكم، وكيف تكون الرؤية؟ فرأينا البعض يغالي في النبي صلى الله عليه وسلم كبعض المتكلمين، ونحى إلى هذا المنحى بعض الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراء ظهره بعلم. ما معنى كلمة بعلم؟ قالوا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما وراء ظهره كما يعلم ما أمامه، وهذه الجملة كما قال الإمام أحمد يتفقون فيها معنا. لما سأله أحد أصحابه كما أخرج الخلال في السنة هل النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه؟ قال نعم. فقيل للإمام أحمد هل رؤيا علم؟ وكلمة علم أخرجها ابن منظور في كتابه لسان العرب أن الرؤيا بمعنى العلم، فقال لا كذبوا بل هي رؤيا حقيقية. طب ما الفارق بين الاثنين؟ إيه لمس الإمام أحمد بين الكلمتين؟ ما لمسه الإمام أحمد أنه يلهم بما في خلفه، وهذا كلام الصوفية أن الإمام أيا كانت رتبته، وليس القضية على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إذا وصل إلى رتبة معينة يلهم بما هو مخفي عنه، وبين قوسين كده الغيب، فادعوا علم الغيب عند أئمتهم، وهذا باب أخذ من عند اليهود إلى الشيعة إلى الصوفية، وهذا التدرج وصلوا فيه بهذا الحال واستدلوا مثل هذه النصوص. لكن لو رأينا على تأصيل عقيدة أهل السنة والجماعة أن عندنا هناك ما يسمى بالمعجزات وما يسمى بالكرامات، والمعجزة خص بها الأنبياء والرسل فقط، والكرامات خص بها عباد الله عز وجل الذين يرتضيهم رب العزة عز وجل لذلك. فعندنا من رأى ليس من وراء ظهره، ولكن من رأى ما هو أبعد من ذلك، كرؤيا عمر لسارية سارية، يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وخص عمر بهذه الكرامة. عقيدة أهل السنة والجماعة كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية تدخل الكرامة في المعجزة للأنبياء، لأن المعجزة أكبر، فالمعجزة هي الإتيان بأمر خارق عن العادة لنبوءته. طب ما الكرامة كذلك؟ لا، الكرامة الإتيان بأمر خارق للعادة لرضا ربه عليه. يعني كده ربنا لا يرضى على النبي، النبي مرتبة أعلى يدخل فيها الكرامة مع المعجزة، فليس كل من أوتي كرامة أن يؤتى معجزة، هذه غير موجودة غير محصلة، وإلا كان كل من ادعوا باسم الأولياء إنهم أصبحوا أنبياء، بل وغالى بعض فرق الصوفية في هذا الأمر حتى أوصلوا أولياءهم إلى ما هو أبعد من قضية النبوة، كما تقول فرقة البرهانية بقائدهم محمد عثمان عبد البرهاني أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا إله هذا الكون، وهكذا كان في ديدنهم وما كتبه هو بيده في كتابه نصح الأمة بتبرئة الذمة. قال محمد سأل جبريل عليه السلام من يعطيك الوحي؟ فقال الله أعلم. قال خذ بيدي من يعطيك الوحي، فأخذ به فإذا به محمد، فقال سبحانك منك وإليك. هكذا سطر، لأنه صعد على سلم الكرامات إلى أن أوصله إلى سلم المعجزات. إن كان هذا الأمر مقر لما هو لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن باب أولى يحصله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الله يكرم عبده الذي يرضى عليه أن يعطيه مثل هذه الأمور التي تسمى بالكرامات، فإن باب أولى يحصلها الأنبياء، لا سيما ونبينا خاتم النبيون وحبيب الرحمن بالإجماع، فهو أولى بهذه الأمور. كما قال الإمام أحمد، فهي رؤيا حقيقية يرى بها النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يرى أمامه. لكن عشان تقول رؤيا علم أو رؤيا كذا، يبقى لابد أن يكون عندك نص أو دليل يبين هذه الجزئية. ثم قال الراوي حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قبل الدخول في هذا النص، قد يقول قائل النص الأول، هل مالك أورد هذا النص لبيان كلمة الرؤيا فقط؟ لا، لبيان أن الإمام أولى بحال المأموم من غيره، فعلى الإمام فرضا من فقه الإمامة أن يعلم حال المأموم، ليس وهو واقف في صلاته من باب أولى من ساعة اعتداله إماما، أن يعلم حال المأموم جيدا، لا ينفصل الإمام عمن يكون مأموما عليه فيطيل في صلاته ويكون من خلفه مريضا، مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، أفتان أنت يا معاذ، فإن من ورائك الضعيف وذا الحاجة وكبير السن وكذا وكذا. فهذا إن دل يدل على أن يفرض على الإمام فقه حال المأموم، فيأتي بما يناسبهم في صلاته. أما حديث قباء، هذا أورده مالك لأن هناك تعارض في الظاهر بينه وبين حديث لا تشد الرحال إلا لثلاث: مسجدي هذا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى أعاده الله للمسلمين مرة أخرى. هذه الثلاث مساجد بالإجماع لا تشد الرحال إلا لهم. لكن السؤال هنا، هل شد الرحال يساوي الزيارة؟ هل شد الرحال يساوي الزيارة؟ لو قصد الإنسان زيارة مسجد، هل هذا يعد أنه شد للرحل؟ شد الرحل فيه صفات السفر، إنسان قام على بيته فقام على حقائبه فجهز نفسه للسفر ليذهب من مكانه إلى المكان الفلاني. شد الرحل للزيارة، مش عايز أقول كنيسة البدوي لأن يحصل فيها ما يحصل في الكنائس تماما أو ما شاكل هذه الأمور، شد الرحل إلى مثل هذه الأماكن، هذا يسمى شد الرحل. لكن الإنسان يخرج من بيته يأتي مسجد عمر بن الخطاب، هذه زيارة ولا تسمى شد للرحل. أورد مالك هنا نص قباء ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تشد الرحال إلا لكذا وكذا، له أن يزور المساجد لا سيما ومسجد قباء. بل إن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في مسجده كما عند السنن الأربعة، ثم يصلي الضحى ليوم السبت في قباء، يخرج من مسجده إلى قباء يوم السبت بعد صلاة الصبح مباشرة فيدرك صلاة الضحى في مسجد قباء، لأفضلية قباء، لحبه لمسجد قباء، لأنه أول مسجد أسس على التقوى. فضائل قباء سيأتينا في فضائل المدينة عندما يتكلم مالك في كتاب فضائل المدينة في المواطن. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا بيان يبين في مالك الرجل المسيء إلى صلاته كما ورد عند البخاري وغيره، من أن رجلا دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ينقر صلاته كما ينقر الغربان الدم. في بعض الروايات كان لا يستوي في قيامه ولا يستوي في ركوعه ولا يستوي في سجوده، أي لا يطمئن في الركن، لا يطمئن في الركن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا ينقرن أحدكم صلاته كنقر الغربان للدم. فبدأ النبي في رواية البخاري يعلم الرجل، صلي فإنك لم تصلي، فيرجع الرجل ويأتي مرة أخرى، صلي فإنك لم تصلي. المرة الثالثة قال والله لا أعلم أفضل من يعلمني إياه إلا أنت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له، والحديث طويل في البخاري معروف. المقصد من هذا كله أن السارق لصلاته سرق من تكليفه، بمعنى لو جمعنا بينه وبين حديث المسيء إلى صلاته الذي لم يتم ركوعه ولم يتم سجوده، سرقت هذه الصلاة، نقول له كما قال النبي للرجل صلي فإنك لم تصلي. وهذا نص كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته، فقد الخشوع في الصلاة يبطل الصلاة، فقد الخشوع في الصلاة يبطل الصلاة. فعلى الإنسان أن يطمئن في قيامه، في قراءته الفاتحة، أن يطمئن في ركوعه، أن يطمئن بعد الرفع من الركوع، أن يطمئن في سجوده، أن يطمئن إذا قام. وكما حكي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يظل في كل ركن مقدار الآخر، فإذا قام يقرأ الفاتحة في نفس الوقت يكون راكعا فيه، نفس الوقت يستقيم قائما من الرفع بعد الركوع، نفس الوقت يأخذه في السجود، وكأن كل ركن عند النبي صلى الله عليه وسلم مساويا للآخر. فمن لم يفعل ذلك حده الاطمئنان، أن يطمئن. ويقول العلماء أقل الاطمئنان ذكر التسابيح في الأركان، يعني كسبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، بنفس ذكر الحروف، يعني يطمئن، تطمئن الأذن لسماع حرف كامل، سين في سبحان، الباء، الحاء، الألف، النون، الهاء، تطمئن الأذن في سماع الحرف، فتركب الحرف تلو الحرف فتطمئن الأذن الكلمة سبحان ربي العظيم. فمن أكل هذه الحروف حتى إذا سمعت الأذن ما قيل لا تفهمه، هذا فقد الاطمئنان في الركن، وجب عليه إعادة الركن، وجبت عليه إعادة الصلاة. فالخشوع شرط صحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ما نختاره في قضية الاطمئنان في الصلاة. ثم قال الراوي، وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وهذا نص يؤيد ما بدأ به مالك الباب في رواية لهذا النص عند السنن الأربعة: ولا تتخذوها قبورا. حمل البعض هذا النص على الفروض أيضا، والذين قالوا احنا تكلمنا في حكم صلاة الجماعة فقلنا الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وكما قال مالك والشافعي وأحمد هي من شعائر الدين، أي رفعت عندهم إلى مرتبة فروض الكفايات، وجماهير أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، جماهير السلف على ذلك، ورواية عند الإمام أحمد أنها تقول بفروض الأعيان. عند القائلين بالسنية المؤكدة قالوا لا بد للإنسان أن يجلس في بيته ويصلي ولو فرض واحد، نقول هذا فهم خاطئ، مع أن رجحنا قضية السنن المؤكدة، لكن سيأتي علينا النصوص يدل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمن يتخذ بيته مسجدا له أن يجمع في بيته مع أهل بيته، فيصلي جماعة مع أهل بيته لإدراك فضيلة الجماعة. وعلى هذا نقول غالب أهل العلم حملوا هذا النص على صلاة النوافل، على صلاة السنن أن تكون في البيت حتى لا تتخذ كالقبور، ونحن نعلم أن الصلوات في المقابر لا تجوز، الصلوات في المقابر لا تجوز، الصلوات المفروضة، الصلوات المفروضة، لأن الأصل أن صلاة الجنازة تصح في المقبرة، أما صلاة الفرض لا تصح في المقبرة. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذ لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. هذا بند تحت ما يسمى بصلاة أهل الأعذار، والعذر هنا يسمى عذر كلي، لأن الأعذار على مشتقات عند أهل الفقه، والعذر بحسب الكلفة. الإنسان مكلف في الصلاة بماهية الصلاة. الصلاة مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لحديث الترمذي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فتبدأ منها إلى من إلى. قد يكون الإنسان عنده عذر لقيام فيه بفرض أو بفرضين، بركن أو بركنين أو بثلاثة، كركن القيام مثلا فيجلس، فهذا فعل جزء وجزء لم يفعله. قد يكون عنده العذر أكبر من ذلك فلا يستطيع حتى القيام في ركن ولا في ركنين. قد يستطيع الإنسان في ركن واحد دون باقي الأركان كرفع يديه فقط، وقد يصاب بأمر يكون عذرا حتى في رفع يديه حذو منكبيه، وهو ما يسمى بشلل الأركان، أعاذنا الله وإياكم منه. فهذا قال أهل الفقه لهذا النص يوم أن يشير أنه يصلي ولو بعينه وإذ لم تتحرك عيناه، يعني حتى وإذا تحرك عيناه له أن يشير في نفسه بعينه بحركات الصلاة، هنا كبر، هنا قرأ، هنا ركع، هنا رفع من ركوعه، هنا هوى إلى السجود، هنا روى رفع من سجوده، وهكذا اكتملت بالإيماء ركعة عند المكلف فصحت صلاته بالاتفاق مع وجود هذا العذر. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيء. هذا النص أورده مالك إذا تزاحمت الفريضة مع النافلة، تزاحم وقت الفريضة مع وقت النافلة، دخل المسجد على صورتين، صورة وجد إما أن تكون صلاة الفريضة قد حانت، أذن المؤذن وكبر الإمام واصطف الناس فلا وقت لإدراك صلاة السنة كالفجر مع الصبح. تعود الإنسان أن يصلي الفجر في المسجد، الفجر هي صلاة السنة والصبح هي صلاة الفرض، مع أن الأصل أن يصلي الإنسان الفجر في بيته هكذا هي السنة، ثم يذهب إلى المسجد فيصلي الفرض. لكن إذا دخل المسجد ولم يدرك السنة، صورة ممكن لم يدرك السنة على أن الإمام كبر وبدأ الناس الفرض فدخل معهم في الفرض، صورة أخرى أن دخل المسجد فوجد أن الإمام انتهى من صلاة تماما، ففي الحالتين في الصورتين لم يستطيع الإنسان أن يأتي بسنة أو يأتي بفرض. فعند تزاحم الاثنين إذا دخل تزاحم أيهما أولى، تقدم صلاة الفروض على صلاة النوافل، يدرك الفرض أولا ثم يأتي بالسنة تحت باب قضاء السنن، يعني يصلي مع الإمام الصبح ثم يصلي صلاة السنة بعد الصبح قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في نص إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وحضور الصلاة أي حين وقتها الذي أمر به الإمام. بين مالك هنا بفتوى أن ابن عمر كان إذا دخل فلا يصلي إلا بالصلاة المكتوبة حتى وإن كان للمسجد تحية مسجد أيا من كانت من النوافل، فإذا تزاحم صلاة إذا تزاحمت صلاة السنة مع صلاة الفرض تقدم صلاة الفرض على صلاة السنة، بل وتقدم صلاة الفرض على ما عداها، لن يدخل فيها صلاة الجنازة أيضا. إذا دخل المسجد نعش لصلاة الجنازة وحان وقت صلاة فرض فتقدم صلاة الفرض على صلاة فروض الكفاية، فروض الأعيان أولى وأعلى مرتبة من فروض الكفايات، فتقدم فروض الأعيان أولا ثم فروض الكفايات ثانيا ثم بعد ذلك صلاة السنن. يعني إذا دخل زائر المسجد في غير صلاة فوجد صلاة جنازة وعليه تحية مسجد، أيهما يقدم؟ صلاة الجنازة، قدم الجنازة أولا ثم يدرك تحية المسجد أو يدرك السنة التي فاتت. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. هذا الحديث يقع تحت باب رد السلام من المصلي، رد السلام من المصلي، اختلف أهل العلم على فريقين، هل يجوز للمصلي أن يرد السلام مصلي في مسجد أو مصلي في بيته وسلم عليه السلام عليكم، هل يرد أم لا يرد؟ اختلفوا على فريقين. فريق قال بجواز رد السلام لأن ألفاظ السلام تحتملها الصلاة، ألفاظ السلام تحتملها الصلاة. وجماهير أهل العلم قالوا ألفاظ السلام خارجة عن الصلاة وإن احتملتها، خارجة عن الصلاة وإن احتملتها. وحتى تخرج من الخلاف قال يقول بالإشارة لو سمعوا، يقول بالإشارة ولو سمعوا، واستدلوا بحديث ابن عمر، لأن قالوا طالما أن ابن عمر نهى عن رد الصلاة عن رد السلام بالكلام فهذا يخرج رد السلام عن ماهية الصلاة، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه الألفاظ تحتملها الصلاة لأنها دعاء، والأصل في الدعاء أنه مباح كما فعل الصديق في النص الذي تقدم لما رفع يديه في وسط صلاته وكبر وحمد الله عز وجل، هذا دعاء. فألفاظ رد السلام تحتملها الصلاة، فقال بعض أهل العلم بجواز رد السلام من هذا الباب. لكن رد ابن عمر للكلام قالوا وإن احتملت الصلاة لألفاظ السلام إلا أنه ألفاظ مخصوصة بهيئة مخصوصة خرجت عن ماهية الصلاة فلا يجوز إلا بالإشارة. طب لماذا بالإشارة؟ ليه الاحتمالية في الرد أصلا؟ قالوا لأن إلقاء السلام سنة بالإجماع، وبالإجماع رد السلام فرض، فردوها إذا حييتم بتحية فردوها، قالوا بالإجماع هذا فرض كما أجمع أهل العلم على ذلك، فينزل من دائرة الكلام بالإشارة، والإشارة تبقى عوض عن الكلام لتحقيق الإجماع، لتحقيق الرد كأنه رد على ذلك. ثم بينوا أن لو أن المصلي بهذه الصورة فعل على المؤذن حال آذانه أن يرد بكلام أم بإشارة، هذه من ضمن المسائل التي دخلت تحت هذا الحديث، هل على المؤذن أن يرد السلام بكلام إذا سلم عليه حال آذانه؟ اتفقوا على رد السلام من المؤذن بالكلام، لأن الكلام في الصلاة يقطعها والكلام في الآذان لا يقطعه، الكلام في الآذان لا يقطعه، فإذا سلم على مؤذن أثناء آذانه يصلي يسلم عليه كلاما بعيدا عن ألفاظ الآذان، لأن قطع الآذان وارد أما قطع الصلاة غير وارد. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. احنا أخذنا طرفا من هذه الأحكام والتي صورتها أن إنسان دخل المسجد فصلى مع الإمام، فحين إدراك الحركات خلف الإمام تذكر أن هناك فرض لم يأتي به، دخل في العصر فتذكر أنه ما صلى الظهر، ما صلى الصبح، ماذا يفعل؟ قلنا قبل ذلك في الأحكام خلنا طرف من هذه الأحكام، فهل إذا دخل الإنسان في صلاة وكان ناسيا لما قبل ذلك هل يصلي يكمل مع الإمام، وإذا تذكر يعتقد أن ما تذكر فيه هو ما نسيه ثم يأتي بعد ذلك الصلاة مرة أخرى أم ماذا يفعل؟ لو تتذكرون قلنا الأئمة الأربعة اختلفوا، ثلاثة منهم قالوا يصلي مع الإمام ولو تذكر، يدرك الإمام جماعة يأخذ ثواب الجماعة فقط ثم يرجع بعد ذلك فيصلي ما فاته، ثم بعد ما فاته يعيد الصلاة التي صلى فيها مع الإمام مرة أخرى للترتيب الوارد في الصلوات. فعلى ذلك قال أبو حنيفة وقال مالك وقال أحمد، لأنه فرض على الإنسان الصلوات بهذه الصورة كما كان في حديث ضمام بن ثعلبة كم فرض علي ربك في اليوم والليلة، فصل له النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الصبح، أربعة في الظهر، أربعة في العصر، ثلاثة في المغرب، أربعة في العشاء، فلم تقبل صلاة العصر إلا بأداء صلاة الظهر أصلا، ولم تقبل صلاة المغرب إلا بأداء العصر، وكذلك العشاء إلا بأداء المغرب، وكذلك الفجر إلا بأداء العشاء، وهكذا دواليك. عليك. الأصل في هذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا خلف المواقيت خلف للترتيب. إلا الشافعي قال الترتيب يكون في اليوم والليلة، الترتيب يكون في اليوم والليلة، فلو أدخل يوما آخر خرجنا من حديث دمار بن سعلبة وحان ما حان عليه من عموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها حين ذكرها، لأن حين ذكرها كان هو وقتها. فلو كان الإنسان تذكر أنه ما صلى الظهر بعد أن صلى العصر فأصبح هذا الوقت ووقت صلاة الظهر، هذا قول الشافعي. وعلى هذا نقول في الحديث اختلف أهل العلم، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد أنه يصلي مع الإمام ويكمل صلاته إذا تذكر أنه لم يصلي التي قبلها سنة، يصلي مع الإمام سنة لإدراك فضيلة الجماعة، ثم يعيد الصلاة بعد أن يصلي التي فاتته من قبل، يدخل مع الإمام في العصر يصلي مع العصر مع الإمام العصر سنة لإدراك الجماعة، ثم يقوم فيأتي بالظهر ثم يأتي بالعصر مرة أخرى، لأن العصر ما كتب عليه إلا بعد انقضاء وقت الظهر. إلا الشافعي قال فعليه يكتفي بهذا على أنه عصر ثم يأتي بعد ذلك بالظهر فقط، لأن وقت أحيان الظهر عليه كان هذا هو وقت الظهر. قال الشافعي في ذلك بشرطية الاتفاق بين عدد الركعات ظهر وعصر، عصر وعشاء أو ظهر وعشاء، أما هذا لا ينفع أن يكون بين ظهر ومغرب، ففي المغرب وفي الصبح اتفقت الأئمة الأربعة على رأي واحد. أما هذا الكلام يحدث في الصلوات المتفقة في عدد ركعاتها، إنسان نسي صلى الظهر ودخل العصر، نسي صلى العصر وافتكر في صلاة العشاء، هذا جائز مع عدد الركعات. أما قول الشافعي جائز في عدد الركعات، أما الشافعي رجع إلى قول أبو حنيفة ومالك وأحمد في الصبح وفي صلاة المغرب لعدم تمام الركعات بين الصلاة الفائتة والصلاة المدركة، نسي يصلي المغرب فدخل في العشاء، ماذا يفعل؟ الشافعي قال يصلي معه جماعة ثم بعد ذلك يأتي بالمغرب ثم يأتي بعد ذلك بصلاة العشاء مرة أخرى لفوات عدد الركعات بين المغرب وبين العشاء. يعني كأن الأئمة الأربعة اتفقوا في الفجر في الصبح وفي المغرب واختلفوا في الظهر وفي العصر وفي العشاء. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله إنك قد أصبت، إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. هذا الانصراف المصلي بعد تمام صلاته بعد التسليم، هل ينصرف عن يمينه عن القبلة أم ينصرف عن يساره؟ بعض أهل العلم قالوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تيامنوا فينصرف عن يمينه، وأخذوا أن حمل اليمين كدخول الإنسان في الصف، يدخل من اليمين أم من الشمال؟ الإجماع أن يدخل من اليمين، لأن أقوال النبي الكثيرة في التيامن كثيرة جدا، تيمنوا فإن في اليمن بركة، كان النبي أكثر ما يتيمن في ترجله ونعله، كان يتنجل أيضا في لبسه لقميصه، كان وكان الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين كثيرة إلا في انصرافه عن القبلة، فكان ساعة ينصرف عن يمينه وساعة ينصرف عن يساره، وكأن الأمر كما قال الأئمة الأربعة موكول لحال الإمام، ما ترى أنه ينصرف عن يمينه انصرف، وما ترى أنه انصرف عن يساره انصرف، ولا مزية للانصراف عن اليمين عن يسار، فكلاهما في الأمر سواء، إذا انصرف عن يمينه جاز وإذا انصرف عن يساره أيضا جاز. قال الراوي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم يرى به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا، ولكن صلي في مراح الغنم. الصلاة في عطن الإبل، الصلاة في عطن الإبل منعها غالب أهل العلم، ولكن منعها كان بدون علة، ولهذا اختلف المانعون في وجود علة لها، هل هي علة شرعية أم علة غير شرعية؟ فوجدنا بعضهم قال البحث عن العلة يؤكد وجود الحكم، البحث عن العلة يؤكد وجود الحكم، لا سيما وأن تفعل الإبل ما تفعله الغنم، فالصلاة في أماكن الغنم أو البقر بالإجماع جائزة، فلماذا الإبل لا؟ هذا هو الذي حث أهل العلم البحث عن العلة، لماذا ورد النهي هنا ولم يرد هنا؟ حتى يعطيك بعد ذلك تسمع أن النهي في عطن الإبل بالإجماع نهي كراهة وليس نهي تنزيه. ليه؟ لعدم ثبوت علة في نهي التحريم. منهم من قال لأن الإبل خلقت من نطفة من شياطين كحديث الحسن بن يسار وفيه ضعف، إن الإبل خلقت من نطفة من شياطين، فإذا توضأتم فإذا أكلتم لحم الإبل فتوضأوا فاطفئوا الماء النار بالماء، فقالوا هذا مكان للشيطان لا يجوز الصلاة فيه. ومنهم من قال أن الإبل بدراسة حياتها فيها نوع من النفرة، قد يخشى المصلي على صلاته فيه فلا يتحقق فيه الخشوع، اللي حيصلي في مكان فيه إبل يخاف إنها تنفر الإبل، لو نفرت الإبل مات المصلي، فهذه الخشية قد تفقد الإنسان المصلي خشوعه في الصلاة، فقال لا يجوز الصلاة فيه. ومنهم من قال أن الصلاة لا يأمن في مكان يبرك فيه من النجاسة، فالنجاسة فيها غالبها، طب ليه غالبها؟ ما النجاسة موجودة من ناحية أخرى، الأصل عندنا ما أكل اللحم بوله طاهر وروثه طاهر، فلماذا قلتم على البقر كذا ولم تقولوا إلا على الغنم على الإبل كذا؟ قالوا لأن السياس يخشون دائما من تنظيف مكان الإبل للنفرة، فالسايس إن كان سايس البقر يسوس البقر يوميا مرة واثنين وثلاثة، قد يسوس الإبل في اليوم مرة أو كل يومين مرة، خشية أن يدخل في وسطهم فيناله أذى منهم، فالنجاسة متحققة هنا بتراكم الروث والبول يوما بعد يوم، فتعتريه عوامل الطبيعة فيتحول من حال إلى حال. كل هذه العلل وغيرها وسائرها التي وردت في شرح هذا النص لم تكن علل منضبطة بمقاييس الأصول. احنا عندنا في الأصول شيء بيسمى السبر والتقسيم. يعني السبر والتقسيم؟ يعني أنا أقسم العلل، عندي علة بتقول الجن والشياطين، علة بتقول أماكن النجاسة، علة بتقول النفرة، علة بتقول كذا كذا، دي علل حطهم قدامي كده وأجيب ما يسمى بالمسبار، المسبار هو الاختبار، وأختبر كل علة من هذه العلل هل تصلح أن تكون الحكم الشرعي اللي هو النهي للتحريم أم لا. هذا المقياس يحدد عند العلة هل تصلح هذه العلة لبناء الحكم عليه ولا لا تصلح. أجمع أهل العلم أن هذه العلل كلها علل مستنبطة لا تقوى لتحريم الصلاة، فحملوا النهي الوارد على التنزيه، فقالوا بالتنزيه لا يجوز للإنسان أن يصلي في عطن الإبل ويجوز أن يصلي في مبارك البقر بلا خلاف هنا ولا خلاف هناك أيضا. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة وكذلك سنة الصلاة كلها. هذه وسيلة من الوسائل التي كان قديما أهل العلم سلكها من جراء ما تعلموه، وهي طريقة السؤال والجواب، يستفيد بها الناس المعلومة الموجودة أو استقرار معلومة كانت موجودة عندهم. فهذه من الأمور التي أراد سعيد بن المسيب أن يرى هل هي مستقرة عند المسلمين أم لا، فسأل ما هي الصلاة التي يجلس في كل ركعة منها، يجلس أي يقرأ فيها التشهد في كل ركعة منها، ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، دخل المسبوق إلى المغرب وفي الركعة الثانية فجلس الإمام للتشهد بالنسبة للتشهد الأول بالنسبة إليه، وجلس المسبوق اتباعا الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قام الإمام وجاء في الثالثة فجلس الجلسة الأخيرة للتشهد الأخير، وجاء المسبوق فتبع الإمام فكانت هذه هي الجلسة الأولى بالنسبة إليه، فارق الإمام فقام فجاب الثالثة فأتى بالثالثة فجلس لجلسته الأخيرة فجاء بالتشهد. وعلى هذا درج عند أهل العلم الأسئلة بين طلابهم وبينهم حتى تستقر هذه الأمور عندهم وكأنها حال مرتب عليه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهو باب جامع الصلاة. كما ترون أن كل نص له حكم بخلاف ما كنا ندرك من باب كامل 4-5 نصوص 6 نصوص نحاول نوفق بينهم لماذا جمع مالك بين هذه النصوص. هذا الذي جعل مالك يجمع في أواخر الكتب ما تسنى له من نصوص لها أحكام لكن لا يتسنى لكل نص أن يفرد بباب منفرد. فكل نص له حكم يعطيه معنى عام، العمل في الصلاة، جامع الصلاة، وهكذا كما تعودنا من الإمام مالك في مناهج ترتيبه لموطئه. باب جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل أبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. بالإجماع هذا النص فيه جواز حمل الرضيع ساعة الصلاة، فيه جواز حمل الرضيع ساعة الصلاة. على بناتنا الذين يصلون معنا في المساجد نسمع مرارا وتكرارا بكاء هذا الطفل الصغير والأم تلقي برضيعها أمامها، لا هي تلتفت إلى الصلاة ولا أخواتها تلتفت معها أيضا لهذه الصلاة من جراء ما يفعله هذا الرضيع. فلا أقول الأولى جلوسها في بيتها، لكن أقول افعلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، احملي هذه الرضيعة على كتفك واحمليها في سجودك احمليها في ركوعك وتركيها في سجودك. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة كان يحملها وهو واقف يقرأ وهو راكع، وإذا سجد وضعها بجواره، وإذا قام من سجوده حملها مرة أخرى. فهذا على جوازه، شريطة أن يتحفظ الطفل الرضيع، لا سيما وإن كان الرضيع يأكل، فإذا أكل الرضيع فبوله له أحكام شرعية، إذا بال على أمه ساعة حمله لها أحكام أخرى عندها الفقه. فشريطة أن تحمله الأم وهو متحفظ بحفاظة شديدة تأمن على صلاتها عند حمله إياه حتى لا يتسرب من بوله شيء، لكن إذا ظن عليها أنها سيتفلت من بوله أمرا، لا سيما وإن كان يأكل، الكلام واضح، وإن كان يأكل ولا يجلس أو يستقر على رضاعة فحسب، إن كان يأكل ويظن أنه سيسرب من بوله هذا على جسد أمه تتركه في هذا الحال أو تشد من حال حفاظته على أنها تتأكد ألا يخرج من هذا البول على جسده أو على ثيابها شيء. ثم قال الراوي حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين يأتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث إشارة كما قال الشراح إلى ما يسمى بالوردية الملائكية، والوردية الملائكية هم الذين يوكلون من قبل رب العالمين بمباشرة العباد، فيكفي أن المصلي يدخل في زمرة عباده، هذا تشريف. فأشرف ما شرف به الأنبياء لفظة العبد، لفظة العبد لفظة جميلة جدا، أنك أنت تنظر إليها بمنظور قريب والله ينظر إليها بمنظور ما هو أبعد بكثير جدا. فانظر إلى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رب العالمين، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وهو يفتخر بذلك، قال ألا أكون عبدا شكورا. فالعبودية أشرف لفظ أو وصف يوصف به الإنسان على وجه الأرض، ويكفي أن الله عز وجل يباهي بك الملائكة لما يقول كيف تركتم عبادي، فتأتي الشهادة من الملائكة، وإن كان هذا دليل على حفاظ الناس على صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة الصبح وصلاة العصر، وكنا قد تكلمنا في الصلاة الوسطى والفرق بين أو بين الأقوال التي قيلت في أن البعض قال أنها العصر ومالك يقول هي الصبح، ومال مع مالك بعض السلف. فأيا كان على هذه الآراء التي نقلت، فصلاة الصبح وصلاة العصر فيها الوردية الملائكية. ألا يحب الإنسان أن يدخل في غمار أن الملائكة تشهد له عند رب العالمين أنه نزلت عليه وهو يصلي، وتركته وصعدت وهو يصلي، والله سبحانه وتعالى يدخلك في غمار كيف تركتم عبادي. الإنسان لو فكر في هذا السؤال سيسارع في أداء صلاة الصبح وأداء صلاة العصر. واختلف أهل العلم في جزئية الصلاة، هل هذه الشهادة في المسجد وخارج المسجد، هذه الشهادة في البيت وخارج البيت؟ من قال بأن الصلاة في المساجد جماعة على الفروض قال أن هذه الوردية لا تكون إلا في المساجد، هذه الوردية لا تكون إلا في المساجد. ومن قال أن صلاة الفروض في المساجد على السنن، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء على السنن، قال بالوردية الملائكة الملائكية في المساجد وفي البيوت. وهذا يعني كلام لأبنائي الذين لا يحرصون على صلاة الفجر، مع علمهم والتشدق بأن صلاة المسجد فرض، أين أنت في صلاة الصبح؟ فصلاة الصبح هذه إن كنت من القائلين بأنها من الفروض في المساجد، فاعلم أن الوردية الملائكية أو شهادة الملائكة لا تكون لك إلا وأنت على مذهبك في المسجد. أما أنك تأخذ من الدين ما يأتي على هواك وتترك منه ما لم يأتي على هواك في قضية أخرى، هذا حاصل كثير من أبنائنا لا نجدهم في صلاة الفجر. وصلاة الفجر أصبحت في سمة معينة في كبار السن فقط، كبار السن فقط، وكأن الإنسان الذي دخل على الستين وخرج على المعاش أراد أن يتقرب من ربه يعني كثيرا، فأفضل ما يتقرب به إلى ربه صلاة الفجر. نادر إلا نادر، حتى لا أظلم كل أبنائي، إلا نادر يحافظ على صلاة الفجر في المسجد. فأين هو في الفجر؟ أو أين الفجر منك؟ أو أين شهادة الملائكة منك؟ إن قلت بقول جماهير أهل العلم أن الصلاة في البيوت ولو جماعة أو لو غير جماعة، صلاة الجماعة وغير الجماعة هي سنة مؤكدة كصلاة الجماعة، فالوردية الملائكية أو شهادة الملائكة لا تكون للنائم، لا تكون للنائم. يعني أنت بتسيب صلاة الفجر في المسجد عشان بتنام في البيت، لأنك بتقعد سهران لغاية الصبح وتنام لغاية الظهر. أنا مش عارف ده دين إيه، ده دين جديد تقريبا. يعني إن كان حمال الدين ما عندهم أهلية لحمل الدين، فكيف يعرضوا هذا الدين؟ كيف يعرضوا هذا الدين؟ وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. الحديث في شقين، الشق الأول بيان أفضلية أبو بكر رضي الله عنه وردا على الرافض الذين أنكروا إمامة أبي بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بإمامة أبي بكر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويستخلف، قبل أن يكون أبو بكر خليفة له رضي الله عن صحابة النبي أجمعين. فهذا رد من صحاب من النبي صلى الله عليه وسلم على أفضلية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لصواحبات يوسف بالنسبة لزوجاته. المرأة عادة فيها أمر معين بدراسة حياتها النفسية كما يقول الشراح. المرأة تحتاج إلى سند في عادتها، أن المرأة تحتاج إلى سند. وفي البداية من بداية تكوين المرأة مثلا في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، دل الرجل. والمرأة تنكح المرأة لأربع، لكذا ولكذا ولكذا ولكذا. إذا نظرت في هذه الأربع، مالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، تجد أن المرأة التي تصطحب لواحدة من هذه الأربع تتقوى بها. صاحبة المال تقول: أنا عندي مال، صاحبة الجمال أنا عندي جمال، صاحبة النسب أنا عندي نسب، حتى صاحبة الدين أنا عندي دين. وهذا أمر معتاد بين بناتنا عافاهم الله من هذا، لكن المرأة في حياتها تحتاج دائما إلى سند. ولهذا جعل الله عز وجل أن من علة جعل القوامة للرجل هذه الجزئية، فالرجل يستند إليه ولا يستند هو إلى أحد، فجعل القوامة في يده. والمرأة دائما تحتاج إلى سند، والذي يحتاج إلى سند دائما يظهر ما لا يبطن حتى يتحسس ما حوله، يظهر ما لا يبطن حتى يتحسس ما حوله. لما أشيع على امرأة يوسف عليه السلام، أو امرأة العزيز، امرأة يوسف هذا على الإسرائيليات، لكن امرأة العزيز عليه السلام أنها قيل فيها ما قيل، جمعت النساء، جمعت النساء بغية العشاء، إلا أنها جمعت النساء ليشاهدن يوسف عليه السلام. وكان أي كان ما أظهرته خلاف ما أبطنته. الشاهد هنا من عائشة أنها لم ترضى أن أبيها يؤم مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون محل شؤم بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضت أن يكون أبوها محل الشؤم، أن الصحابة يتشاءموا بأن النبي مرض فجاء مكان مرضه هو الصديق رضي الله عنه، فحالت الأمر إلى أن أبيها سيبكي إذا حل مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأصرت على ذلك ودفعت بحفصة استقواء بأمر عمر رضي الله عنهم أجمعين. فحتى قالت حفصة ما تقوله النساء عادة، هذا ليس استنقاص لا في عائشة ولا في حفصة، آخر جملة ما كنت لأصيب منك خيرا، أي أن الأمر لما قال النبي أن كن صويحبات يوسف كان الأمر إشارة إلى أنهن فعل أمرا لم يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ليس بقطح فيهن رضي الله عنهن جميعا، ولكن هذا ما تفعله النساء عادة كما قال الشراح، واستدلوا بقصة العسل مع أم حبيبة لما كان يأتي لأم حبيبة عسل من مكة، قيل لها إن دبور مكة له رائحة، فإذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم قولي أطعمت عسلا لعائشة، لأن عائشة كانت حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ومن أين علمت؟ فقالت إن دبور مكة له رائحة، أي عسل مكة له رائحة معينة في الطعم، فأراد النبي أن يرضي عائشة فقال والله لا أطعمه بعد ذلك أبدا، فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذه يعني أسميها مداعبات الزوجات، اللي عايز يتجوز الثانية والثالثة هذا في بيت النبوة فيستحمل. وقال الراوي وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال الرجل بلى ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. الحديث يدور على قولة لا إله إلا الله ومفادها وعصمة من قالها، وعلى ذلك أهل العلم يقسمون الناس إلى ثلاثة أصناف: صنف مؤمنين خلص، وصنف كفار خلص، وصنف يتارجحون بين الأول والثاني يسموا بالمنافقين. الأول والثالث يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وقد يؤتون الزكاة وقد يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث من يهودي أو من منافقي بعض منافقي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفارق بين الصنف الأول والصنف الثاني؟ الأول بالإجماع أن الذي يخرج قولة لا إله إلا الله من دائرة الإيمان إلى دائرة النفاق الإخلاص، الإخلاص، فليس بتعويل الأحكام الشرعية على هذه القولة بمفردها، بمجرد أن يتمت بالإنسان بها تقع عليه الأحكام الشرعية، لا، بل هناك أمور خلف هذه الكلمة تفرض على قائلها، لكن فهمت هذه الكلمة عند بعض الناس اليوم خطأ، أو دائما أقول فهمت فهما لم يفهمه حتى كفار مكة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند الترمذي على عمه رضي الله عن علي رضي الله عنه قال: دخل على أبي النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، قل لي كلمة أحاج بها ربي يوم القيامة، وأبو جهل بجواره، والوليد بن المغيرة معه، فيقولون له: لا بل على بلة عبد مناف. فينظر النبي لابن أخيه، ينزل العم لابن أخيه، وينظرهم للعم، وصلى السجال حتى مات، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. في بعض رواة الحديث قال: ساعتها أنزل على نبينا فاصدع ما تؤمر، فخرج على جبل الصفا وأخذ ينادي على الناس: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، هل إن قلت لكم أن خيلا مغوار تغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: أريد منكم كلمة. فخرج من خلفي أبو جهل قلبا نفيدك عشرة، قال: قولوا لا إله إلا الله. فانفض القوم من حوله وبقي عمه أبو لهب. تبا لك، أجعلت الآلهة إلها واحدا؟ يعني رفض أبو لهب أن يقول لا إله إلا الله، ولو كانت مجرد التمتمة لقالها أبو لهب الموضوع انتهى والقضية خلصت. لكن أبو لهب علم أن مجرد القولة لها تبعات، لها أمور بعد كده حتيجي مرة تانية، فرفض هذا الكلام. ولهذا نجد كل الأحاديث التي فيها قولة لا إله إلا الله مقيدة: من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه، موقنا بها، عالما بها، تقييد من النبي صلى الله عليه وسلم للكلام للقول. لأن التمتمة هذه لو كانت الحسابات على التمتمة لتساوى المؤمنين مع المنافقين، وهذا محال. فالمؤمن مؤمنا والمنافق منافقا. ولهذا لما عد الرجل فلان من أصحابه أنه منافق ذكر هذا القول: نعم يشهد أن لا إله إلا الله ولا شهادة له، أي ولا تبعة له، ولا أمور المعلومة المعروفة خلف هذه الكلمة لهذا الرجل. نعم يصلي ولا صلاة له، يصلي يؤدي الصلاة ولا صلاة له. حتى أقر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه: أولئك الذين نهاني الله عنهم. أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان، ولهذا سمي بأنه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر. يقول عمر: كنت أتبع الجنازة التي يتبعها حذيفة، فإن صلى صليت وإن أبى أبيت. وفي رواية تنحيت. يعلم أن هذا منافق للنهي بأن الله نهى نبيه أن يقيم على قبر أحد منهم بعد ذلك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم طب السؤال: لماذا رفض لهذا الرجل أن يقتل فلان طالما أنه لم يعد من عداد المؤمنين؟ العلة: حتى لا يشاع بين العرب أن محمد يقتل أصحابه. لما رجعوا من أحد قال عبد الله بن سلول: ليخرجن اليوم منها الأعز الأذل. فعلم عبد الله ابن عبد الله بن سلول ابنه، وكان من المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أن بعض صحابة النبي تتربص بأبيه لقتله، فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني أن أقتل أبي لئلا أرى قاتله بعد ذلك فيثور ثأره في صدري وأغار عليه فأقتل مؤمنا بكافر. هكذا يقول عبد الله بن عبد الله ابن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا أتريد أن تقول العرب أن محمد يقتل أصحابه؟ لأن اللي بيسمع كلمة بيطلعها من لسانه عشرات، ودي العادة اللي فينا لغاية النهاردة، تسمع لك كلمة واحدة فعشرة سنتي تطلع خطاب، يطلع جواب، اتكلم زي ما انت عايز بقى. كلمة واحدة مش هروح اقول لك ده قتل عشان منافق، لا ده محمد بيقتل اصحابه. الاعلام دلوقتي شغال ما شاء الله، وانت شايف الاعلام شكله ازاي. كلمة بتتقال لا يتحقق منها ولا يرجى لقائلها ولا يذهب لمن قالها ولا يتثبت منها، ولكن كل هذه الامور تكون اثناء عرض الكلمة: قالوا كده عشان كده، وقالوا كده عشان كده، وقالوا كده عشان كده. هذا ديدن المرجفون في كل مدينة وفي كل عصر ومصر. وهذه صفة من صفات أهل النفاق بلا خلاف، أنه لا يتثبت من كلام أبدا، ويتقول ويتلقف الكلام، ويتقول ويلوقه في فمه ويخرجه مرة أخرى، ويجعل له مجالس ومنتديات ومكالمات وكذا وكذا، حدث ولا حرج. لكن رفض النبي ذلك من أجل الإشاعات التي ستكون بعد ذلك أن محمد يقتل أصحابه. ولهذا من جراء هذا النص قال مالك في طارق في طرحي لسؤال: هل يقتل الزنديق المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر؟ هل يقتل؟ اختلف بعض أهل العلم مع مالك في قتله، فقال مالك يقتل، ومعه أئمة المالكية وبعض الحنابلة والشافعية وبعض الأحناف بقتل الزنديق، لأن الزنديق كما قال مالك لو أتيحت له الفرصة لحارب أكثر من المحارب. المحارب ده خطر معروف، خلاص هو قدامي وأنا عارفه كويس جدا. اللي مش معروف هو المش محارب. لما قلنا هنا مرة في المسجد أن الشيعة أمر على المسلمين من اليهود والنصارى، البعض غضب من هذه الكلمة. العلة هذه أن اليهودي والنصراني معلوم الهوية، طويته معلومة، خلاص هو محارب، سأأمنه شئت أم أبيت. أما الذي يتلبس بلباسي ويتكلم بكلامي وينتهج نهجي في الظاهر وفي الباطن يبطن لي كل ما هو حقد دفين، أيهما أمر على المسلمين عقيدة؟ الشيعة أمر على المسلمين من اليهود والنصارى. لهذا في هذا الحديث نقول غالب أهل العلم على قتل الزنديق حدا، والبعض الآخر على أنها ردة لو لم يستتاب، وإذا استتيب هذا يقتل حدا بالإجماع، أي يستتاب الزنديق عند الأحناف، وإذا استتاب بعد ذلك يقتل حدا ولا يقتل ردة. والفرق بين القتل حد والقتل ردة أن القتل حد يسقط الذنب، والقتل ردة يموت مع ردته ويحاسب عند ربه بعد ذلك أيضا. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا النص من أواخر ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، من أواخر ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول في رواية عائشة رضي الله عنها قبل موته بأربع ليالي. هذا النص فيه إشكالية كبيرة جدا عند الناس، وهي: هل الصلاة في المساجد التي فيها قبور تصح ولا تصح؟ أنا أختم بهذا النص لأن حاسس أن أرضى حضيري تقريبا، فكفاك كده أكمل هذا النص. هل الصلاة في المساجد التي فيها قبور صحيحة أم غير صحيحة؟ في هذا النص بيان صريح أن الصلاة في المسجد التي فيه قبر لا تجوز، ولهذا هذه المسألة ما تناقش من أولها. الأصل في المساجد أنها لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. طيب، المساجد التي فيها قبور هل يجوز الصلاة فيها؟ الصلاة في المساجد التي فيها قبور بنص هذا الحديث أن من اتخذ مسجدا على قبر هو من شرار الخلق عند الله عز وجل، وهذا واضح. الإشكالية في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم: القبر دخل المسجد بغير ما تعودنا عليه في النصوص. ما معنى بغير ما تعودنا عليه في النصوص؟ الأصل الذي تعودنا عليه في النصوص أن المساجد لله فلا ندعو مع الله أحد، وكان هذا المسجد إلى عهد الوليد بن عبد الملك. وفي صحيح مسلم في نص بالغ الأهمية أن كان آخر توسعة للمسجد قبل توسعة الوليد توسعة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن صحابة النبي أجمعين. في خلافة الوليد كان أبان ابن عثمان بن عفان حي، فأخذه الوليد بن عبد الملك كديدن كل أمير بلدة لما يصنع أمرا كبيرا في البلدة يأتي لفتح هذا المكان، فجاء يفتح المسجد بعد التوسعة التي أدخل فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل فيها حجرته مش قبره، حجرته. وكانت البغية ليس دخول القبر، ولكن البغية كانت سياسية لخروج الحسن والحسين من المسجد فقط، فأدخلت الحجرة داخل المسجد. المهم الشاهد، دخل أبان بن عثمان بن عفان والحديث مسلم مع الوليد بن عبد الملك، وقال: انظر كيف بنيناه وانظر كيف بناه، أي يشير إلى أبيه، آخر من وسع المسجد. فجاء أبان إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولا صريحا: بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. أي كان الرفض من أيام أبان بن عثمان بن عفان لدخول هذا إلى المسجد، لكن يقول الشافعي وعلى هذا فإن دخوله لا يحقق فيه أمران. إيه هم الأمران؟ ما بني المسجد من أجل القبر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ما اقتطع القبر جزءا من المسجد، يعني المسجد ما كانش قائم ودي الشيخ أحمد مات رحنا دخلناه جوا المسجد واخدنا مكان من المصلين. ولو حدث أحد هذا الأمرين بالاتفاق لم يجز الصلاة في المسجد. فإذا بني القبر على مسجد هدم المسجد كرامة للقبر، وإذا أدخل القبر في مسجد قائم نبش القبر كرامة للمسجد، فالأصل بقاء الأول. وعلى هذا كما قال الشافعي تحرم الصلاة في أمرين اثنين: إذا بني المسجد على أساس القبر، أو دخل القبر إلى المسجد فاقتطع جزءا من المسجد. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع لا يتحصل في هذا ولا ذا. لكن إشكالية بسيطة عند طلابنا، يقرأ في كتب المتأخرين وتكره الصلاة في المساجد فيها قبور، وتكره الصلاة في المساجد التي فيها قبور. في غالب كتب الشافعية، مع أن كتب الشافعية المتقدمة ينكرون هذا إنكارا شديدا، فكل المتقدمين تقريبا يرفضون هذا الأمر من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. المتأخرين هذه الجزئية كما يقول بعض الصغار سمعا من بعض الكبار، هل يلبس علينا أهل العلم؟ تكره الصلاة، فأخذ التفصيلات في كلمة الكراهة، إن كان القبر أمام المصلي أو القبر يمين المصلي أو القبر شمال المصلي أو القبر خلف المصلي، وتركوا الأصل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وناقشنا أمرا بعيدا عن المسألة، إلا أني أرجع وأقول ألف به فقه بالنسبة لأبنائنا في كلية الشريعة شيء بنسميه مصطلحات نقل الفقه، وهذا يدرسه الطالب، مصطلحات نقل الفقه، كيف ينقل الفقه من طبقة إلى طبقة، من طبقة المشايخ إلى طبقة التلاميذ، في مصطلحات كده. كما نقول عند الحنابلة مثلا أن الإمام أحمد ما كان يقول حلال وحرام، ولكن يسأل في المسألة يقول هذا لا يعجبني، هذا أحبه، فتصرف كلمة لا يعجبني عند التلاميذ للكراهة والتحريم. والمسألة فيها وجهان، والمسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، من هنا جت الروايتين، من هنا الروايتين جت منين؟ التلاميذ فصلت لكلام الإمام، لأن الإمام ما بيقولش حلال وحرام. أيضا قول أحبه يحمل على الوجوب ويحمل على السنة، في المسألة روايتين، رواية بالوجوب ورواية بالسنة على حسب ما فهمه التلميذ من إمامه. كذلك من جملة هذه المصطلحات مصطلحات الأحكام الشرعية، عند المتقدمين بالاتفاق كان لا يطلق كلمة الحرام إلا على المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا بالإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، كانوا يتورعوا في كلمة الحرام، وبالأخص الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة ومن كان في مرتبتهم كانوا يتورعون في كلمة الحرام، حرام حرام، ولكن يقول مكروه، لأن الله ذكر في كتابه أمور كثيرة جدا من المحرمات البينة، وقال إن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، على الزنا والسرقة كل هذه الأمور، فأخذوا هذه الكلمة فأطلقت على الأمور الأقل من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك عند الأحناف يقول لك مكروه تنزيها ومكروه تحريم، عشان ما يقولش حرام، عشان ما يقعش في لفظ الحرام فقط. وعلى هذا عند أئمة أهل العلم من المحققين في المذاهب كلمة وتكره على الكراهة التحريمية، أما الملبسين يأخذون هذه الكراهة ويقول هذا مكروه ونحن نفعله، والمكروه لا يثاب فاعله ولا ويعاقب ويثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فنفعله ولا حرج علينا، فجوزوا الصلاة. مؤخرا سمعنا من الفتاوى أن اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أي اتخذ القبر محلا للسجود. هذا رأي أنا ما سمعت به إلا من مخرف، يعني ما في أحد من أهل العلم الكبار يقول مثل هذا الكلام أبدا، والكتب والمراجع والنصوص موجودة وشراح النصوص موجودة، فكفى بمن ينقل هذا الرأي أنه يقول برأي ما قال به أحد طول 14 قرن تماما، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. بل في حديث أم سلمة وكانت في نجة الأولى إلى الحبشة لما جاءت تنقل ما في الكنائس من تصاوير وكذا وكذا وكذا، معلوم أن في صلاة النصارى كانت على الصلاة الإبراهيمية بالاتفاق، يقف الرهبان إلى الآن في كنائسهم ويصلون بالصلاة الإبراهيمية، ما كان فيها سجود أبدا تماما، والصلاة ظلت هكذا إلى الإسراء والمعراج، وكان النبي يصلي قبل الإسراء والمعراج بالاتفاق صلاة إبراهيمية، يتوجه إلى بيت المقدس ويدعو ويصلي بالصلاة الإبراهيمية. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك هم شرار الخلق يوم القيامة، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ما قال مساجد، وما قال اتخذوا محل السجود هذا القبر، ولا هذه التصويرة، لأن هذا الرأي رأي غريب وكفى به غرابة، أن ما في أحد قاله من قبل طيلة 14 قرنا. فالصلاة في المساجد التي فيها قبور باطلة وتعاد، وهذا ما ندين به لله سبحانه وتعالى. هل يجوز محل الرضيع على حمل الرضيع على ظهره كما يفعله بعض الأمهات وقت الصلاة؟ يجوز على أي طريقة إن كان، بس هو يرضى، بس الرضيع يرضى يعني. إذا كان رد السلام واجبا، فهل على من يصلي نافلة قطعها لرد السلام؟ يصلي نافلة إذا دخل في الصلاة وجب عليه إتمام النافلة، فإذا كبر الأصل إجمالا نافلة، وإذا كبر بمجرد أن دخل في التكبير فرض عليه الإتمام، وإلا إذا تركها عليه أو نقص منه عليه سجدة سهو، لأن الواجب يقدم على السنة، الإتمام واجب أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.